بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشكر لكم حضوركم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء وأن يكتب لكم الأجر والثواب. أيها الأحبة الكرام، سيكون التعليق إن شاء الله تعالى على نظم العلامة أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الأحسائي المالكي لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني. والعلامة أحمد بن مشرف أيها الأحبة الأفاضل توفي في سنة 1285 من الهجرة، الموافق ل 1826 للميلاد، فهذا هو تاريخ وفاة هذا العالم. طيب أيها الأحبة الكرام، هو نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. من هو ابن أبي زيد القيرواني؟ هو أبو محمد عبد الله، واسم أبي زيد عبد الرحمن. أبو محمد عبد الله واسم أبي زيد عبد الرحمن، فإذا هو عبد الله ابن عبد الرحمن أبو محمد، ويلقب بمالك الصغير، ويلقب بمالك الصغير. له الرسالة المشهورة في فقه الإمام مالك، قدم هذه الرسالة بمقدمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. رسالته رسالة فقهية، لكن في أول الرسالة قدم بخلاصة في عقيدة أهل السنة والجماعة. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر أن ابن أبي زيد يقال بأنه كتب رسالته وعمره 17 سنة، هذا ما ذكره الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وقد توفي في سنة 86 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. هذا بالنسبة لي ابن أبي زيد القيرواني. طيب الآن نأتي إلى أحمد ابن مشرف الأحسائي. هو أحمد ابن علي ابن حسين ابن مشرف الوهيبي التميمي الإحسائي الأحسائي المالكي، يكنى بأبي عبد الرحمن، كان عنده ولد اسمه عبد الرحمن، ثم انقطع عقب الشيخ من جهة الذكور، انقطع عقب الشيخ من جهة الذكور. وكان هذا الرجل شاعرا أديبا، له عناية وصلة بالعلم، وتولى أيضا القضاء، ويظهر والله تعالى أعلم أنه أضر بأخره، يعني في آخر حياته أصيب بالعمى أو كان أكمه منذ البداية، يعني ذكروا بأنه كان أعمى، فهل ولد أكمه أو أضر بعد ذلك؟ الله أعلم بهذا. وله يعني نظمة يمتاز بأن أبيات النظم عذبة سهلة، يعني سلسة على اللسان، فيبتعد عن وحشي الكلام أو الكلام المقعر. فمن يقرأ السلام الله وبركاته، فمن يقرأ أبياته وله ديوان مطبوع يجد بأن أبياته سهلة جدا. من أبياته أيها الأحبة الكرام أنه قال: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، فالمنفقون لهم من ربهم خلف، ورب شح إلى الإتلاف قد آلا، من جاد جاد الله عليه واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. أيضا له أبيات جميلة: لا تيأسن إذا الكروب ترادفت، فلعلها ولعلها ولعلها، واصبر فإن الصبر يبلغك المنى، حتى ترى قهر العدو أقلها، والزم تقى الله العظيم ففي التقى، عز النفوس فلا يجامع ذلها. توفي كما ذكرت لكم في سنة 1285 من الهجرة، له ديوان مطبوع، وأيضا توجد دراسة كبيرة عنه ألفتها إحدى الأخوات اسمها ليلى المغنم في 700 صفحة طبعتها دارة الملك عبد العزيز، والدراسة هذه جيدة وطيبة. طبعا الأحساء أيها الأحبة الكرام ضبطها ياقوت الحموي بفتح الألف، بفتح الألف، وهي جمع حسي، وهي جمع حسي. قالوا الحسي هو الماء إذا نزل إلى التراب واجه أرضا صلبة بعد أن ينزل من التراب، فتأتي العرب وتحفر هذا التراب ثم تستخرج الماء، ثم تستخرج الماء. والأحساء طبعا قديما يعني كانت تابعة ضمن إقليم البحرين، فإذا قيل في كتب التاريخ البحرين ليس المقصود بذلك الجزيرة هذه، لا، وإنما المقصود شرق الجزيرة العربية، شرق الجزيرة العربية. طبعا أيها الأحبة الكرام النظم قرابة 100 بيت، فلذلك يصعب جدا أن نقف عند كل بيت من أبيات هذا النظم، وإنما سنذكر مسائل عامة في الأبيات التي يوردها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن، ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. نقف أيها الأحبة الكرام مع بعض الكلمات الغريبة في هذا المقطع الذي بين أيديكم. قال هنا: ثم الصلاة وتسليم المهيمن. من أسماء الله عز وجل اسم المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. جاء عن عبد الله بن عباس وغير واحد أنهم قالوا: المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، معنى اسم الله المهيمن هو رقيب عليهم، وكقوله: والله على كل شيء شهيد. الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه يقول: المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط علما بكل شيء. إذن اسم الله المهيمن معناه الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بجميع الأمور سبحانه وتعالى، وهذا الاسم دليل على سعة علم الله عز وجل. وطبعا فائدة أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نتعلم معاني أسماء الله الحسنى، فإن والله بعض الأسماء تمر علينا لو تفقهنا في معانيها فإننا سنستفيد فائدة عظيمة جدا. وابن القيم له كلمة جميلة يقول: من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. قال: ثم الصلاة وتسليم المهيمن، ما هب الصبا فأدر العارض المطر. الصبا ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار، إذا استوى الليل والنهار وجاءت الريح من جهة الشرق هذه اسمها الصبا، يقابلها الريح التي تأتي من الغرب وهذه اسمها الدبور، الريح التي تأتي من الغرب وهذه اسمها الدبور. العارض ما اعترض في الأفق من السحاب، العارض ما اعترض في الأفق من السحاب. قال هنا: نبينا أحمد الهادي وعترته. العترة في تاج العروس قال: نسل الرجل وأقرباؤه من ولد وغيره. لاحظ مرة أخرى: نسل الرجل وأقرباؤه من ولد وغيره، يعني أبناء العمومة، العم، غيره، هؤلاء كلهم يدخلون في عترة الرجل، يدخلون في عترة الرجل، يعني قبيلته، يعني قبيلته، فهذا معنى العترة. لاحظوا أيها الأحبة الكرام مسألة أوردها، أو كلمة أوردها المؤلف في البيت الأول: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر. على أياديه ما معناها؟ أي على نعم الله سبحانه وتعالى. فاليد أيها الأحبة الكرام تأتي في بعض الأحيان بمعنى النعمة، وتأتي اليد بمعنى اليد المعروفة. الدليل على أن اليد تأتي بمعنى النعمة في حديث صلح الحديبية، أن عروة بن مسعود الثقفي لما قال له أبو بكر الصديق كلمة وأغلظ عليه في الكلمة، فقال: لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. طيب، تأتي عندنا مسألة الآن. قلنا بأن اليد تأتي أحيانا بمعنى النعمة، هل معنى بل يداه مبسوطتان أي نعمته؟ هل معنى يد الله فوق أيديهم أي نعمة الله فوق نعمهم؟ هل هذا هو المعنى؟ لابد أن ننتبه إلى قاعدة مهمة جدا أيها الأحبة الأفاضل. ما هي هذه القاعدة؟ أنه لا ينظر في كلام العرب إلى المعنى اللفظي فقط، لا ينظر في كلام العرب إلى المعنى اللفظي فقط، بل ينظر في كلام العرب إلى المعنى اللفظي، هذا أولا، وإلى تركيب السياق، هذا ثانيا، وكلاهما لا ينفكان. من الأخطاء أنك تنظر إلى المعنى اللفظي وتهمل السياق، أو أنك تنظر إلى المعنى الإجمالي وتهمل المعنى اللفظي. لو أن رجلا قال: رأيت عينا فشربت منها، ما المعنى هنا بارك الله فيكم؟ تركيب السياق يدل على أن العين عين الماء وليست العين الباصرة. لماذا؟ وين أخذنا هذا؟ نظرنا إلى شقين. الشق الأول المعنى اللفظي، لفظ الكلمة العين تأتي على معنى العين الباصرة وعين الماء، وأيضا المعنى التركيبي، تركيب السياق. قل لي بربك بارك الله فيك، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، هل السياق يحتمل أن كلتا يدي ربي يمين بمعنى النعمة؟ أجيب أيها الأحبة الكرام، أبدا ما يحتمل السياق هذا اللفظ. فلذلك لا بد أن ينظر إلى موضوع تركيب الكلام. لذلك بعض أهل البدع أيها الأحبة الأفاضل عندما يريدون على بعض أهل السنة أن هذا وارد في اللغة، نقول أولا هم يلجؤون إلى اللفظ غير الدارج وغريب الكلام، هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، هم ما يراعون موضوع تركيب السياق، ما يراعون موضوع تركيب السياق. وهذه المسألة من نبه عليها؟ نبه عليها الإمام أحمد في الرد على الجهمية، قال: أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وهذه القاعدة، قاعدة مراعاة التركيب، أوردها ابن القيم في النونية فقال: وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق، تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. إذن لا بد عليك أن تنظر إلى تركيب الكلام والمعنى اللفظي، وهذه قاعدة أيها الأحبة الأفاضل احفظوها واضبطوها، فإنكم تنتفعون بها إن شاء الله الانتفاع العظيم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. ما معنى فخرا وما افتخرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، ليس من باب الافتخار والتباهي والتكبر على الناس، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فعند ابن ماجه والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وهذا اللفظ في صحيح مسلم، هذا اللفظ في صحيح مسلم، ولكن عند غير الإمام مسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بنعم الله عز وجل، ليس من باب الافتخار على الناس، وأيضا كان يتحدث بهذه الأشياء لأنه من البيان الذي يخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة ويبلغ الأمة عن هذه الأحكام أو هذه المسائل أو هذه الأمور التي أطلعه الله عز وجل أو خصه الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. أيها الأحبة الكرام، يعني تعلم العلم هذا أمر ضروري ومهم جدا، لنقبل جميعا على العلم ونتفقه في الدين ونسأل ونحرص على أن نتعلم أحكام الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مع التنبيه أيها الأحبة الكرام على مسألتين مهمتين في طلب العلم. المسألة الأولى: العلم لابد أن يؤخذ عن أهله الثقات، فإن بعض الناس قد يكون يعني لبقا في الكلام، وقد يكون لسانه يقطر عسلا كما يقال، ولكن معلوماته يدخل فيها الأشياء المضرة التي لا تنفع الإنسان بل تضره في الدين والدنيا والعياذ بالله. لذلك نطبق قاعدة السلف: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونصيحة أيها الأحبة الأفاضل: السماع للمجاهيل غير المعروفين، يعني أحيانا بعض الناس أتعجب، يمكن يوصل مقطع عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعية هو مستعد أن يغير عقيدته لأجل مقطع وصله. من صاحب هذا المقطع؟ لا يدري من هو. لا يصلح مثل هذا الكلام، ولا بد أن نعرف أن في أشخاص يستهدفون أبناء المسلمين في عقائدهم في أفكارهم في مناهجهم، يلبسون عليهم التلبيس العظيم. لا تنظر إلى الدنيا أن كل الناس تريد تنشر معلومات، لا، بعض الناس يريد أن يفسد عقائد الناس، فالانتباه مطلوب. ثم الأمر الآخر أيها الأحبة الأفاضل: ليس العلم والله الذي لا إله غيره بكثرة المعلومات. بعض الناس يتصور أن العلم غزارة المعلومات، يعني حافظ أبيات، حافظ أشعار، حافظ كذا، حافظ كذا، ويسرد وغيره، ومستعد أنه يسمع لك أشياء كثيرة جدا. بعض العلماء الراسخين الذين أدركناهم إذا جئتهم إلى الحفظ يمكن غيرهم أحفظ منهم، لكن العلم ليس بغزارة المعلومات، إنما العلم معلومات وعمل وتقوى لله سبحانه وتعالى. إذا افتقد طالب العلم لمثل هذه الأشياء عليه أن يراجع نفسه. فإن بعض الناس والله إذا أردت أن يسرد المعلقات السبع ودواوين العرب وغيرها سردها كلها، ولكن في صلاته مقصر. بالله عليك، هل هذا علم ينتفع به الإنسان؟ بعض الناس إذا أردته أن يسرد لك الخلاف الفقهي تكلم وسرد لك الخلاف الفقهي بشكل عجيب وبديع، ولكنه ضعيف جدا في مسألة العمل. بالله عليك، هل هذا علم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وخالط قلب الإنسان فدفعه للخير؟ فلا بد على الإنسان أن يراجع نفسه وأن ينتبه. فليس العلم غزارة المعلومات فقط، وإنما العلم يدفع الإنسان للتخشع والعبادة والإقبال على الله، وأن الإنسان يكون عاملا بعلمه. لذلك كان السلف يقولون: كان الحدث منا إذا طلب العلم رأينا أثر العلم في تخشعه وعمله، يعني يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيها الأحبة الكرام، من تعلم بعض مسائل العلم ثم جلس يبرر لنفسه فعل المحرمات بحجة أن المسألة فيها خلاف، في ترك السنن بحجة أن هذه سنة، عليه أن يتقي الله عز وجل. فإن بعض مشايخنا كانوا يرون أن بعض المسائل سنن، لكن ما كانوا يتساهلون فيها ويحرصون على تطبيقها حرصا عظيما. لما هذا؟ لأن السنة معناها اعمل وافعل، وليس معنى السنة أنك تترك العمل، هذا من التقصير العظيم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد، كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء. نأتي إلى بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير. قال: أن الإله إله واحد صمد. ما معنى الصمد؟ الله الصمد. فائدة أيها الأحبة الكرام نقلها شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وقال: قال أبو بكر الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، بمعنى آخر السيد الذي كمل في سؤدده، هذا هو الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده هذا هو الصمد. فالمؤلف هنا يذكر أن أول أمر مطلوب من الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وطبعا دليل هذا الأمر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أرسل الصحابة بل هو صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس: قولوا لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأيضا عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا أول أمر طولبنا به في الشرع أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هنا مسألة يعني تنفع طلاب العلم أيها الأحبة الكرام نذكرها: هل معرفة الله عز وجل نظرية أم ضرورية؟ يعني هل لابد أن الإنسان حتى يكون عارفا بالله عز وجل لابد أولا ينظر ويتأمل في قدرة الله وفي هذا الكون العظيم، ثم بعد ذلك يعرف الله سبحانه وتعالى، ولا الخلق يولدون وفي قلوبهم من الفطرة والإيمان والتوحيد بالله عز وجل ما يناسب أحوالهم؟ طبعا أهل البدع على القول الأول، وهذا الجمهور أهل البدع على هذا الكلام، أن معرفة الله نظرية، أن معرفة الله نظرية لا تتحصل إلا بالنظر في مخلوقات الله عز وجل، والمخلوق ما يولد على فطرة التوحيد. وذهب أهل السنة والجماعة أن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بطريق الضرورة، ويمكن أن تكون بطريق النظر، ولكنها تكون ماذا؟ تكون ضرورية في القلوب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وأيضا قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ذكر ابن عبد البر أن أهل العلم مجمعون أن معنى قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها أن الفطرة هنا الإسلام، أن الفطرة هنا الإسلام. أيضا في حديث عياض بن حمار عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم الله يرفع قدرك ويجزيك الجنة الشيخ بارك الله فيك، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالعبد يولد على الحنيفية وعلى الفطرة الطيبة، على الحنيفية وعلى الفطرة الطيبة. طيب مسألة: أول واجب إذن يكون على المكلف عند أهل البدع النظر، لابد تنظر في مخلوقات الله، وبعضهم يتمادى ويقول أول واجب على المكلف الشك، أن يشك ثم يبحث ثم بعد ذلك يعتقد بالأدلة أن الله هو خالق هذا الكون. ولكن قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، رغم أن عند بعض المسائل وبعض الأشياء خالف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: والذي عليه أئمة الفتوى وبهم يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن أول الواجبات على المكلف الإيمان التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بالله ورسله وكتبه وما جاءت به الرسل على ما تقرر في حديث جبريل. إذن بإجماع أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال هنا المؤلف: أن الإله إله واحد صمد. ما معنى الإله؟ ما معنى الإله؟ الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب أي كتاب؟ تيسير العزيز الحميد. كم سنة عاش؟ ما حد جاوب إلى الآن. كم سنة عاش؟ متى ولد؟ تاريخ ميلاده سهل، 1200 للهجرة. متى توفي؟ قتل يعني 1233 للهجرة، 33 للهجرة. طبعا له كتاب شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد. وميزة كتاب الشيخ أيها الأحبة الأفاضل أن الشيخ كان يستدرك. ما معنى يستدرك؟ ما يذكر وينقل المعلومات مجردة، لا، بل يتعقب ويحرر ويدقق ويراجع. أذكر على ذلك مثال، نقل عن الحافظ بن حجر أن الإمام مالك يقول إن من الخطأ تحديث العوام بأحاديث الصفات، فاستدرك على الحافظ بن حجر قال وكيف يكون خطأ والقرآن مليء بآيات الصفات، يعني ما نقرأ عليهم آيات القرآن؟ قال ولا أظن أن هذه الكلمة تثبت عن الإمام مالك، هذا تحرير جيد. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو إجماع منهم، إجماع من أهل العلم، أن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود. لذلك إذا أردت أن تراجع في كتاب التوحيد راجع شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، عمدة في هذا الباب، وهو غزير الفائدة، وهو غزير الفائدة. ثم بعد ذلك راجع الشروح الأخرى، راجع الشروح الأخرى. طبعا هنا قال بلا شريك ولا عون ولا وزراء، فالله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي له السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه. لذلك كان بعضهم يقول ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. فالله عز وجل لا معين له ولا ند له ولا كفء له، هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم قال وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرة، لا يبلغ كنها وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر، حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى. نقف مع بعض الكلمات. قال لا يبلغن كنه وصف الله واصفه. ما معنى الكنه؟ ما معنى الكنه؟ في القاموس المحيط قال جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه. جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه. ما معنى إذن كلام المؤلف لا يبلغن كنه وصف الله واصفه؟ ما يمكن للإنسان أن يحيط بصفة الله عز وجل وكيفيتها، فإن هذا أمر أيها الأحبة الأفاضل يفوق وصف الإنسان. فالإنسان يتكلم عن الصفة ويؤمن بما جاء لله عز وجل، ولكن حدثني عن كيفية هذه الصفة وحددها بحدود دقيقة، لا يمكن هذا الأمر، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. لذلك أيها الأحبة الكرام أنبه، لاحظ كلام المؤلف لا يبلغن كنها وصف الله واصفه. انتشر مرة دعاء اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون. لا يصفه الواصفون، هل هذه الكلمة صحيحة؟ لا، هذه الكلمة خطأ. لا يدرك كنها صفته الواصفون، نعم الكلمة صحيحة، لكن لا يصفه الواصفون أبدا. الله يوصف بالجود والكرم والعلو والاستواء وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبلغ كنها صفته الواصفون، هنا يكون المعنى صحيحا، هنا يكون المعنى صحيحا. قال هنا وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. قال حي عليم قدير والكلام له، أورد المؤلف عدة صفات لله سبحانه وتعالى. والصفات عموما أيها الأحبة الكرام، الصفات بشكل عام صفات كمال، يعني عندما تقول عن واحد مثلا هذا فلان رجل كريم، رجل طيب، رجل خير، هذا تمدحه أنت بهذه الصفات، هذه صفات كمال، صفات مدح، صفات لا يذم بها الإنسان، بل تدل على معنى طيب موجود في هذا الإنسان. فهذه الصفات المثبتة لله، هذه الصفات المثبتة لله عز وجل صفات الكمال، يمتنع أن يماثله فيها أحد. الله عز وجل كريم والمخلوق عنده شيء من الكرم، هل كرم الله مثل كرم المخلوق؟ حاشاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فصفات الكمال يمتنع أن يماثل الله فيها أحد، صفات الكمال يمتنع أن يماثل الله فيها أحد. صفات نقص، عندما نقول إنسان فيه كذا وكذا وكذا من صفات الذم، هذه الصفات يجب أن ينزه الله عنها، مثل ماذا؟ العجز، الجهل، النسيان، الموت إلى غير ذلك، هذه أمور ينزه عنها ربنا سبحانه وتعالى. والصفات أيضا تنقسم باعتبار آخر إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية تدل على معنى وجودي يثبت لله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه أمور أثبتناها لربنا سبحانه وتعالى. وهناك صفات منفية، وبعض أهل العلم يقول سلبية، والأدق ماذا؟ منفية، لأن السلب يقولون يدل على الأخذ بقوة وقهر. السلب من معانيه أنه يدل على الأخذ بقوة وقهر. فالصفات المنفية ماذا نفعل؟ صفات ما أثبتت لله نفاها الله عز وجل عن نفسه، ننفيها ونثبت كمال الضد. صفات نفاها الله عن نفسه ماذا نفعل بها؟ ننفيها. هل نتوقف؟ لا، لابد أن نفعل أمر آخر، نثبت كمال ضدها لرب العزة سبحانه وتعالى، نثبت كمال ضدها لرب العزة سبحانه وتعالى. وأنبه على مسألة، الصفات المنفية تذكر في القرآن الكريم على أحوال وعلى يعني أوضاع معينة. أولا، الحالة الأولى بيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى، أن له الكمال من جميع الوجوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفى الله عز وجل أن يماثله شيء، لماذا؟ لأن له الكمال جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل، نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله من النقائص، فالله ينفي عنه هذه النقائص. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هم ادعوا هذه الدعوة فنزه الله نفسه عن اتخاذ الولد. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا دفع توهم النقص في حق الله، دفع توهم النقص في حق الله، مثلا في قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فالله منزه عن هذا النقص. أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فالمخلوق قد يتعب أما ربنا سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب. أيضا قد تأتي بعض الصفات السلبية، الصفات المنفية، من باب التهديد والزجر والوعيد. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار. فائدة وقاعدة أيها الأحبة الكرام، النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي، النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. سحنون هذا الإمام المالكي الكبير يقول من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه، من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه، فهذه قاعدة من قواعد السلف. أيضا أيها الأحبة الكرام، من قواعد السلف، وهذه قاعدة دل عليها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإثبات في القرآن والسنة إثبات مفصل، والنفي في القرآن والسنة نفي مجمل. مرة أخرى، الإثبات في القرآن والسنة إثبات مفصل، والنفي في القرآن والسنة نفي مجمل. قاعدة أهل البدع العكس، تجدهم إذا تكلموا عن الله يضع لاءات كثيرة جدا، الله ليس له، ليس له، ليس له، ليس له، ويستمر في لاءات كثيرة جدا. وإذا جئنا إلى الإثبات لا يثبت إلا الصفات القليلة لله سبحانه وتعالى. فطريقة القرآن والسنة أن النفي مجمل والإثبات مفصل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام قاعدة: كل نقص نزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. كل نقص نزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. الدليل على هذا: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هذه الأصنام من العيوب التي فيها أنها ما تتكلم، إذا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به جل جلاله، مع التنبيه إن هناك بعض الصفات نقص في المخلوق وهي في حق الله كمال. مثل ماذا؟ من يعرف يرفع يده. أبو عبد الله، وأيضا ماذا؟ الكلام عن الصفات الثبوتية، يعني بس هاي من الصفات المقابلة المقيدة، يعني ما تطلق بإطلاق على الله عز وجل. واضح؟ تفضل شيخ. لا، النوم هاي منفية، تكلم عن شيء ثبوتي. المتكبر، وأيضا الجبار والمتكبر. واضح بارك الله فيكم. هذه لو وصفت مخلوق ذم، لكنها في حق الله عز وجل كمال على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. طيب أيها الأحبة الكرام، كيفية صفات الله عز وجل، الكيفية، هذا أمر لم يطلعنا الله عز وجل عليه. لصفات الله كيفية، ولكن كيف هذه الكيفية؟ الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. الإمام الذهبي علق على أثر الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. وهذا قول أهل السنة قاطبة. فإذا أهل السنة مجمعون على هذا الأمر. ثم قال المؤلف هنا في البيت الأخير: حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. طبعا أهل السنة يذكرون أن ليس من أسماء الله الفرد، الفرد ليس من أسماء الله. ليش ليس من أسماء الله؟ أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لابد تبنى على الدليل، نرجع فيها إلى النصوص. وين اسم الفرد في نصوص القرآن والسنة؟ لا تجد اسم الفرد، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار بابه واسع. الإخبار بابه واسع. في تاج العروس، تاج العروس لمن؟ لزبيدي. زبيدي نسبة إلى أي مدينة؟ زبيد الموجود الآن في اليمن. بس فائدة من باب يعني طرد السآمة عنكم، طبعا الزبيدي هذا أصله من أين؟ من الهند، وجاء اليمن، ثم أين مات؟ في مصر، مات في مصر. يعني أنا أنقل القصة بس من باب التنشيط أيها الأحبة الكرام. فطبعا تاج العروس أين طبع؟ في دولة الكويت، في يعني طبعة محققة ومراجعة وغيرها. فكأنهم عملوا يعني حفل ختامي ل يعني طباعة الكتاب وغيره، فقام أحدهم وقال يعني: السيد مرتضى، هو سيد هاشمي يعني، السيد مرتضى الزبيدي الكجراتي الهندي. فقام له أحد الأخوة مصر قال: عام في عينك، دبتعنا دم مصر. قال: صحيح مصر، لكن الرجل يعني أصله من هناك يعني. فأخذته الحمية، أخذته الحمية. لكن إخوان الكرام، تاج العروس ليس كتاب لغة فقط، لا، يذكر بعض الفوائد الطيبة ويذكر بعض الأشياء الجيدة. قال في تاج العروس: قال الأزهري: ولم أجده عن اسم الله الفرد، ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السنة. قال: ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الأحبة الكرام؟ يعني ما في دليل على إثبات اسم الفرد لله. من باب الإخبار نعم، نقول الله عز وجل متفرد جل جلاله، دل على هذا أنه الواحد والأحد سبحانه وتعالى. فإذا يحب أيها الأحبة الأفاضل، ابن كثير ترجم في البداية والنهاية لرجل يقال له الحسن بن زيد العلوي، كان متولي إقليم طبرستان، يعني هذه في الجمهوريات هذه، فكان قال كان فقيها يعني شاعرا يعلم بمسائل العلم الشرعي، فجاءه رجل فقال له: الله فرد وأنت فرد، فغضب عليه غضبا عظيما وقال له: هلا قلت الله فرد وابن زيد عبد؟ فقام الممدوح ونهض عن سريره وسجد لله وبكى ووضع جبهته على الأرض ولم يعطي الشاعر شيئا. غضب كيف يعني؟ قال عنه ومدحه بهذا. فهذا حول التعليق على اسم الله سبحانه وتعالى الفرد. ثم قال هذا التعليق حول ما ذكره المؤلف من كلمة الفرد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرى، فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. قال المؤلف هنا: وأن كرسيه، طبعا الكرسي ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم في الآية العظيمة آية الكرسي، في الآية العظيمة آية الكرسي. محمد بن عثمان بن أبي شيبة له كتاب اسمه كتاب العرش، له كتاب اسمه كتاب العرش، أورد وأسند عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. يعني الكرسي مخلوق عظيم، الكرسي مخلوق عظيم. وعند الدارمي في نقضه على بشر المريسي عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وكذلك عن أبي موسى الأشعري عند عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. إذا معنى الكرسي موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. في كلام عبد الله بن عباس تنبيه: هل الكرسي شيء معنوي أم حسي؟ أجيبه: حسي. لذلك قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. واضح بارك الله فيكم. هذا دليل على بيان عظيم قدرة الله عز وجل، عظيم قدرة الله، وأن له المخلوقات العظيمة، المخلوقات العظيمة. قال: وأن كرسيه والعرش قد وسع. العرش جاء في القرآن في عدة آيات، ولو تتبعنا الآيات والأحاديث التي وردت في العرش لتبين لنا أشياء من صفة عرش الله سبحانه وتعالى. والعرش أيها الأحبة الكرام سرير الملك. لاحظ سرير، ليس معناه مكان النوم، لا، العرش معناه بشيء تقريبي الكرسي، الكرسي اللي في لغتنا يعني العظيم، الكرسي العظيم. لو تلاحظون أيها الأحبة الكرام كراسي الملوك التي يجلسون عليها ليست كراسي يعني عادية، وإنما هي كراسي كبيرة في صفتها، كبيرة في صفتها. هذا يسمى ماذا؟ يسمى العرش، عرش الملك، يعني الكرسي الذي يجلس عليه الملك، الكرسي الذي يجلس عليه الملك. العرش جاء وصفه في عدة آيات في القرآن العظيم، من ذلك قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذا العرش كم ملك يحمله؟ ثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 سنة. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل قال: رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد، في قراءة ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، المجيد صفة لماذا؟ صفة لي العرش، صفة لي العرش. ما معنى المجيد؟ العرش المجيد أي العرش العظيم الواسع، العرش العظيم الواسع. أيضا في آية أخرى رب العرش الكريم، ما معنى العرش الكريم؟ ماذا؟ يعني كريم يعني يجود، يعني يعطي الناس شيء. دقيقة الشيخ، إذا قلنا اسمك الله يحفظك محمد، لو قلنا فلان كريم إيش معناه؟ سخي. طيب رب العرش الكريم يعني العرش سخي؟ هل هذا المعنى؟ إخواني لاحظوا المعنى اللي ذكرناه، القاعدة الأولى تركيب السياق، هل هذا السياق الآية يدل على هذا المعنى؟ لا ما يدل على هذا. طيب سعود، صفات الطيبة الحسنة جيد، كريم تفضل الشيخ جيد. ليس هو الجميل فقط الشيخ، كلمة الكريم تأتي في لغة العرب على للدلالة على أنه قد اجتمعت فيه صفات طيبة. يعني عندما يقال مثلا باب التقريب، فلان من عائلة كريمة، هل المقصود الكريمة أنها سخية فقط؟ لا. هل المقصود بأن كريمة لها نسب عالي؟ لا. مقصود أنها عائلة جمعت صفات طيبة، جمعت عدة صفات طيبة، فكذلك رب العرش الكريم له الكمال في الصفات التي وصف بها هذا العرش، يعني صفاته طيبة، صفاته عظيمة، صفاته حسنة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العرش له قوائم، أن العرش له قوائم، قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن العرش أعلى الجنة، قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، كما عند البخاري، كما عند البخاري. فائدة أيها الأحبة الكرام، ذكر ابن تيمية وابن كثير في البداية والنهاية أن قول جمهور السلف أن العرش هو أول المخلوقات، أن قول جمهور السلف أن العرش هو أول المخلوقات. طيب الحديث: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، ما معنى أول ما خلق الله القلم قال اكتب؟ أي عندما خلق الله القلم أول شيء قال له اكتب، أول شيء قال له اكتب، وليس أن القلم هو أول المخلوقات، وإن كان بعض السلف يقول بهذا، ولكن جمهور السلف على أن أول المخلوقات هو العرش. قال: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطراء. المؤلف هنا تكلم عن عدة مسائل عقدية لخصها باختصار شديد. المسألة الأولى علو الله سبحانه وتعالى، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عال على خلقه سبحانه وتعالى. وطبعا يا طالب العلم اضبط هذا الأمر فإنه مفيد جدا. ابن تيمية يذكر أن الأدلة الدالة تصريحا وتضمنا على علو الله قرابة 1000 دليل أو أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر المهم أن تضبطه. أهل العلم قسموا هذه الأدلة إلى أنواع، أهل العلم قسموا هذه الأدلة إلى أنواع، فقالوا: من أدلة علو الله عز وجل التصريح بالعلو، أن الله له العلو سبحانه وتعالى، والدليل وهو العلي العظيم: وسبح اسم ربك الأعلى. فهذه تدل بوضوح أن الله عز وجل له العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. النوع الثاني، يعني إخوان الكرام، شو معنى نوع الدليل؟ عنوان تحته أدلة كثيرة، واضح بارك الله فيكم، عنوان تحته أدلة كثيرة. النوع الثاني التصريح بالفوقية، جاءت أدلة في القرآن تبين أن الله في القرآن والسنة أن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى، قال: وهو القاهر فوق عباده. والدليل الثالث على أن التصريح بالفوقية، أحسنت، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، الإخبار بنزول الأشياء من عنده، وهذا أدلته كثيرة جدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالأشياء تنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا دليل على من؟ دليل على ماذا؟ على علو ربنا سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. الإخبار بصعود الأشياء إليه، الإخبار بصعود الأشياء إليه. والدليل قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. أيضا تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. التصريح أيضا النوع رقم كم الآن؟ النوع الخامس، النوع الخامس. التصريح بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأيضا وهو الذي في السماء إله. وليس معنى إن الله في السماء أي أنه في داخل السماء. نرجع إلى القاعدة الأولى، انتبه لمعاني الألفاظ وتركيب السياق. معنى في السماء أي على السماء، معنى في السماء أي على السماء. فهذه أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو الله عز وجل من ناحية قول النبي صلى الله عليه وسلم. وين الدليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام على علو الله؟ من يعرف يرفع يده. الاسم الكريم الشيخ سيف، تفضل. من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وين القول؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ما في دليل على جواب على سؤالنا طبعا، واضح. أنا أسألك هات لي حديث قولي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله في السماء. حديث الجارية ما في. وين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية إن الله في السماء؟ صحيح الشيخ، توافق ولا تخالفه؟ تخالفه. زين، ليش خالفته؟ جيد، وين الدليل القولي إذن؟ عندك دليل؟ لا دليل، متأكد أنت حافظنه وقال لنا اليوم بعد. إيه لا لا تقول، خلوه شوية. واليوم قال لنا صليت العصر، صليت العصر شيء، قلت في السجود سبحان ربي الأعلى. إيه هذا دليل ولا مو دليل؟ دليل، واضح بارك الله فيكم. إذا هذا بارك الله فيكم دليل سهل. أنا أتعجب والله يوم تسأل بعض الناس وين الدليل من السنة على علو الله، ما يجي في بالهم هذا الدليل. ترى أخوان إحنا في كل سجدة نقوله سبحان ربي الأعلى، فلابد طالب العلم يكون منتبه، لابد طالب العلم يكون منتبها. هذا الدليل القولي. الدليل الفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت، ويشير إلى السماء: اللهم فاشهد. وأيضا دليل آخر، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، هذا دليل فعلي على علو الله سبحانه وتعالى. الدليل من السنة وهو دليل تقريري، نرجع الآن للدليل ذكره أخونا سيف. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها نبينا صلى الله عليه وسلم، أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا قال: فاسأل الوحيين والفطرة، فإن فطرة الإنسان تقوده إلى أن الله في السماء. بل حتى بعض الكفرة عندما يقع في كرب وفي شدة أين يتجه بقلبه وأين ينظرون؟ ينظرون إلى السماء، ينظرون إلى السماء سبحانه وتعالى. طيب عندنا بارك الله فيكم، قال هنا: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرة. كلمة بذاته أيها الأحبة الأفاضل، السلف ونصوص القرآن والسنة فيها أن الله في العلو، وأيضا أن القرآن كلام الله، هكذا النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما خاض جماعة من أهل البدع في بعض المسائل، احتاج السلف الصالح إلى تبيين، فقالوا: القرآن كلام الله. في أيام الصحابة لو قالوا القرآن كلام الله، المعنى صحيح أم خطأ؟ المعنى صحيح. لكن لما ظهر طائفة من أهل البدع قالوا كلام الله، السلف قالوا كلام الله غير مخلوق. لما ظهر بعض أهل البدع قال السلف: إن الله بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا كلمة أخرى: الله بائن من خلقه، الله بائن من خلقه. فائدة أيها الأحبة الكرام لشيخ الإسلام تيمية، كتاب اسمه القاعدة المراكشية. طبعا مراكش هكذا يضبطها أهل المغرب، ليس بالتخفيف مراكش، لا، يقولون مراكش. فشيخ الإسلام تيمية له كتاب القاعدة المراكشية. هذا الكتاب حققه الشيخ الفاضل دغش العجمي. في آخر الرسالة المحقق ماذا صنع؟ ذكر تذييلا على الرسالة، وحقق في اللفظتين بائن وبذاته، وأتى بفوائد طيبة يستحسن أن ترجع إلى هذه الرسالة. ولكن نقل، أذكر لكم فائدة، يعني نقل عن أبي زرع الرازي وعن أبي حاتم الرازي أنهما قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. وحكى الإجماع، يتكلمون عن إجماع العلماء، ليس لفظة بائن إخواني الكرام، يعني ليس أن عالم يقول الله بائن من خلقه، لا، بل يحكون إجماع العلماء ويذكرون كلمة بائن، شيئين، الإجماع مع كلمة بائن، الدارمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وبن بطة والخطابي وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. هذا بالنسبة للفظة بائن. بذاته قال عبيد الله بن سعيد المعروف بأبي نصر السجزي، متوفى في سنة 444، وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الله بذاته فوق العرش، بذاته فوق العرش. في البيت الأخير قال المؤلف: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، وحكى إجماع العلماء على ذلك، قال: وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. يعني رأى الخلاف في هذا من الخلاف الساقط الضعيف الذي لا يقول به إلا أهل البدع، الخلاف الساقط الضعيف الذي لا يقول به إلا أهل البدع. فالله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، وأن تنزيله القرآن أجمعه، كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. زبر أيها الأحبة الكرام في لسان العرب، والزبر الكتابة، الله يحفظك ويسلمك، في لسان العرب الزبر الكتابة، الزبر الكتابة. أيها الأحبة الأفاضل، قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة: لم يزل الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يزال أيضا كذلك، لم يزل الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يزال أيضا كذلك. يعني صفات الله عز وجل وأسماءه ليست محدثة وجديدة وطارئة عليه، فالله لم يزل بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك. في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري علقه البخاري رحمة الله تعالى عليه، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وأورد له آيات كثيرة، عنده إشكال في هذه الآيات، فأجابه ابن عباس عن هذه الآيات. الرجل يقول ابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. ذكر من هذه الأشياء لما فهم معناها: وكان الله غفورا رحيما. عندما أقول كان فلان معنا، إيش معناها؟ كان ثم ذهب، ليس الآن معنا. عندما يقرأ بعضهم وكان الله غفورا رحيما، هل معناها أن كان والآن ليس بغفور رحيم؟ هل معنى الآية هكذا؟ قال الرجل ابن عباس: فكأنه كان ثم مضى، يعني هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمى نفسه بذلك وذلك قوله، أي لم يزل كذلك. أي إيش معنى وكان الله غفورا رحيما؟ كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما، كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما. وهذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وقال ابن مندة في كتاب التوحيد: وأنه عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن تنزيله القرآن أجمعه، فالقرآن منزل من عند الله عز وجل، وعلى هذا إجماع المسلمين كما حكاه ابن قدامة في رسالة في القرآن، وأن القرآن كلام الله، على هذا إجماع المسلمين. قال: وأن تنزيله القرآن أجمعه، يعني القرآن نزل جميعا مرة واحدة، هذا طبعا نزول مخصوص، نزل إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ في السماء الدنيا جملة واحدة. قال القرطبي المفسر أبو عبد الله: ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. وعلى هذا آثار جاءت عن عبد الله بن عباس وبعض الأحاديث المرفوعة التي استنبط منها أهل العلم هذا الكلام، وعلى هذا إجماع العلماء، وعلى هذا إجماع العلماء. ثم نزل بعد ذلك منجما، ثم نزل بعد ذلك منجما. قال: كلامه غير خلق أعجز البشر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى هذا إجماع السلف الصالح. قال الدارمي في رد على الجهمية، قال يذكر بدعهم: أولها هذه الكلمة الملعونة التي فارقوا بها جميع أهل الصلاة، التي فارقوا بها جميع أهل الصلاة، فقالوا كلام الله مخلوق، فقالوا كلام الله مخلوق. إذن إجماع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. فائدة أيها الأحبة الكرام، المعتصم كان على عقيدة خلق القرآن العباسي الخليفة، فكان للمعتصم قاضي هو عبد الرحمن ابن إسحاق، يريد يناظر الإمام أحمد، والمشكلة يعني والآفة أن بعضهم يريد يناظر وما يعرف يناظر من، يناظر الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ فالإمام أحمد رد عليه: ما تقول في العلم؟ يعني القرآن مخلوق؟ طيب علم الله، هل علم الله مخلوق؟ الرجل احتار، أفحم مباشرة، سكت. فقلت لعبد الرحمن، الإمام أحمد يقول له: القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. وهذه حجة قوية جدا من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. مرة أخرى، علم الله هل هو مخلوق؟ لا. فكذلك القرآن، والقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وعند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، أثر جميل عن أبي بكر الصديق لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وتلا على كفار قريش هذه الآية، فقالوا: هل هذا كلامك أم كلام صاحبك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله، ولكنه كلام الله. أيضا عند البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح، يرويه البيهقي من طريقه عن إسحاق بن راهوية، عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار رحمة الله تعالى عليه، أنه قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق. وعمر بن دينار تابعي، عمر بن دينار تابعي، فهو ينقل عن مشيخته من الصحابة ومن التابعين، مشيخته من الصحابة والتابعين. قال إسحاق بن راهوية: وقد أدرك عمر بن دينار أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأجلة التابعين رحمة الله تعالى عليهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة، لم يختلفوا في ذلك. فبإجماع أهل العلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. قال هنا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبر. قاعدة يذكرها السلف، يقولون القرآن كلام الله منزل من عند الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ ما معناها؟ أن الذي تكلم به هو رب العزة جل جلاله، وإليه يعود. المعاني المتبادرة للذهن في إليه يعود معنيين، والثالث يعني نضعه على جنب. المعنى الأول وإليه يعود من أي ناحية؟ من ناحية النسبة. يعني مثال أيها الأحبة الكرام، لو قلت الآن وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، هذا كلامي أم كلام ابن مشرف؟ أجيبه ابن مشرف. إذن إليه يعود من ناحية النسبة. فلو أن رجلا قرأ قل هو الله أحد، هذا كلام المتكلم أم كلام الله سبحانه وتعالى؟ كلام رب العزة جل جلاله. هذا المعنى الأول، واضح بارك الله فيكم. طيب المعنى الثاني، إليه يعود في آخر الزمان، إليه يعود في آخر الزمان. جاء عند ابن ماجه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. طيب المعنى الثالث من يعرفه؟ تفضلوا. إذا حد قال عيد السؤال ما بعيد، أنا بعرف الأخوة مو بوياي هنا. هاي يا جماعة بسم الله، وعبد الله، شيخ عبد الله، أحسنت أحسنت. قالوا بعضهم يقول إليه يعود من ناحية، اربط هذا الكلام بقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا إليه يعود ثواب القراءة، تعود إلى ربنا عز وجل فيجزي الله سبحانه وتعالى عبده على ذلك. هذا المعنى ما كان يذكره السلف، هذا المعنى ما كان يذكره السلف، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح، لكن هذا المعنى لم يكن السلف يذكرونه، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة، من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أن تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. نأتي إلى كلمة قال حتى إذا تجلى ذو الجلال له. ما معنى تجلى؟ معنى تجلى قال الزجاج كما نقل الزبيدي في تاج العروس، قال الزجاج أي ظهر وبان، التجلي ظهر وبان، تجلى ظهر وبان، هذا معنى التجلي. طيب المؤلف يتكلم عن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لاحظوا في الأبيات السابقة يتكلم عن القرآن، والقرآن من كلام الله، لكن الآن يتكلم عن كلام الله عموما، يتكلم عن كلام الله عموما. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل يتكلم، إذ قال الله، هذه آيات كثيرة جدا، قال الله هذه آيات كثيرة، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قال الأجري في الشريعة: فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر، لأنه رد القرآن وجحد رد القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق. فبإجماع أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال هنا: حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرة. يعني موسى عليه الصلاة والسلام هام سكرا في محبة الله عز وجل، ولا شك ولا ريب أن هذا البيت خطأ، لا شك ولا ريب أن هذا البيت خطأ، ونبي من الأنبياء ما يقول حتى إذا هام سكرا في محبته، يعني حتى إذا زاد في محبته قال الكريم إلهي أسأل النظرة، أما أن نقول هام سكرا هذه ما تقال عن الأنبياء، غفر الله للمؤلف، غفر الله للمؤلف. ولكن عندنا الآن مسألة أن الله عز وجل يحبه أهل الإيمان وهو يحب أهل الإيمان، وقد جاء هذا الأمر في كلمة، لاحظ يعني كلمة واحدة في القرآن، من يعرف الدليل يرفع يده. كلمة، كلمتين غلط، كلمة واحدة الشيخ متيقن؟ تفضل. لا، نتكلم جزئيتين الشيخ، يعني يحبهم ويحبون، هذه جاءت في كلمة، واضح السؤال شيخي؟ فهمت السؤال؟ لا أريد الجواب، فهمت السؤال؟ يعني الله عز وجل يحب أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبون الله، هذه جاءت في كلمة واحدة في القرآن. عبد العزيز أحسنت، وهو الغفور الودود، فالله واد لأهل الإيمان وأهل الإيمان يودونه سبحانه وتعالى، فالله واد، هو يحب أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبون الله سبحانه وتعالى. طبعا يحبهم ويحبون هذه آية أخرى، ولكن الودود إيش معناها؟ أنه يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وإمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. وابن القيم في كتابه العظيم مدارج السالكين قال: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها، وهي عشرة. يا طالب العلم فتش رعاك الله في الأعمال التي إذا فعلتها أحبك الله. لذلك كان يعني بعض السلف يقول: ليس العجيب في فقير يحب غنيا، ولكن العجيب في ملك الملوك سبحانه وتعالى يحب بعض خلقه ويتودد إليهم جل جلاله، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. لذلك أيها الأحبة الكرام، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، وإذا رفعك الله عز وجل فلا يضرك أي شيء، وإذا يعني أبغض الله عز وجل بعض عباده وبعض خلقه فقد هلك إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، فقد هلك إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. وحبذا لو طالب العلم راجع هذه الأسباب العشر الجالبة لمحبة الله في مدارج السالكين. طبعا ابن القيم تكلم عن منزلة المحبة بكلام عظيم، ثم ختم هذه أو ذكر في أثناء كلامه عن منزلة المحبة بيت من الشعر، من يعرفه؟ يذكره ابن القيم أحيانا، حد يعرفه؟ من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول، يعني من أحب الله عز وجل جاء في أول الناس، جاء في أول الناس. لما؟ لأنه يجد نفسه يقطع ما لا يقطعه غيره، لأنه محب لله عز وجل، يحب أوامر الله، فإذا وجد أي مشقة أي شيء يحتسب الأجر في ذلك. واضح بارك الله فيكم. ولابن القيم كلام بديع عن المحبة، حبذا لو راجعتموه في مدارج السالكين. ثم قال هنا: أنا تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف ومصطبرا. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا يقظة، أن الله لا يرى في الدنيا يقظة. ما الدليل؟ من يعرف يرفع يده. ترى أخوان العلم لابد يبنى على الدليل، واضح بارك الله فيكم. فلابد الإنسان يكون ضابط الأدلة. وعبد الله يعني قد يقول قائل يورد عليك يعني يقول هذا خاص لموسى وغيره وكذا مثلا، يعني يحضرك دليل آخر؟ ماجد وين هذا الحديث؟ هذا بعد يعني عبد الرحمن وين الحديث؟ الحديث طبعا حي الله الشيخ، أنا حجيت معاه طبعا سنة من السنوات، الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة. بس ما يدل على النفي هذا، يعني النفي إنه ما يستوي، يعني أنا ما رأيت ربي، يقول مثلا يعني قد يحتج عليك محتج بهذا، والدليل ذكره صحيح. لكن أخواني أيضا طالب العلم يضبط بعض التخريجات، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا، هكذا يقول، تعلموا إنه لن يرى أحدكم أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا إنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه. إذن هذه قاعدة، كل من يزعم أنه رأى الله يقظة بعيونه يقول أنا شفت رب العالمين، تقول له ماذا؟ ماذا يكون جوابك؟ شيخ أنا عارف، بس أبو من؟ أحمد؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن اللي يقول لك أنا رأيت الله يقظة في الدنيا، نقول له أنت ماذا؟ كذاب، أنت كذاب. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو الذي لا ينطق عن الهوى. تعلموا، إذن هذا الأمر نتعلمه، أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وطبعا إخوان الكرام رؤية الله عز وجل في المنام قد تقع لبعض الناس. ابن تيمية يقول: وهذا أمر متواتر عن الصالحين، هذا أمر متواتر عن الصالحين. وأما طبعا رؤية الله عز وجل في الجنة فهذا أمر سيأتينا، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. الآن المؤلف يتكلم عن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. الأحبة الكرام، في هذا العصر وهذه الأيام من أهم المهمات طرح مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر لي أحدهم أنه وقع على ابنه حادث السيارة والابن مغمى عليه ويعني غير ذلك، الوالد شاف الحادث بنفسه، قال: تسلطت عليه هواجيس الشر ووساوس الشيطان، قال لدرجة أني خشيت أن أخرج من الإسلام، هكذا قال للرجل بنفسه. فلذلك يحتاج الناس إلى مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك كانوا يذكرون إن من أعظم الفتن أن يكون في قلب العبد خوف الفقر. ليش؟ لأن ما في إيمان بالقضاء والقدر، ما في إيمان بالقضاء والقدر حقيقي، لا يوجد إيمان بالقضاء والقدر حقيقي. قال: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله من أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. قال هنا: فكل شيء قضاه الله من أزل طرا. ما معنى كلمة طرا شيخ؟ تفضل أنت، سؤال لك. لا في الأخير سؤال لك الشيخ، أجب على السؤال الله يرضى عليك. أنا أسألك الشيخ، ما سمعت؟ إيش هو السؤال؟ جيد شيخ، أحد يعرف معنى طرا؟ تفضل. جيد شيخ عبد الله هكذا. طيب في لسان العرب قال قولهم جاء القوم طرا أي جميعا، جاء القوم طرا أي جميعا، فكل شيء قضاه الله من أزل طرا، من أزل أي يعني في القدم سبحانه وتعالى، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومقدر، فكل شيء مكتوب عند الله ومقدر. طيب تأتي عندنا كلمة القضاء وتأتي عندنا كلمة القدر. ابن الأثير في النهاية يقول القضاء في اللغة على وجوه، يعني على عدة معاني، من هذه الوجوه يعني أو على عدة وجوه، مرت هذه الوجوه إلى انقطاع الشيء وتمامه، انقطاع الشيء وتمامه، هذا معنى القضاء في اللغة. القدر قال في تاج العروس القدر قياس الشيء بالشيء، قياس الشيء بالشيء. الخطابي في معالم السنن قال كلمة جميلة جدا تغنينا عن تطويل كثير، قال وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، فقد رام هدم البناء ونقضه. إذن القضاء والقدر أمران مجتمعان، بعض أهل العلم يقول هما بنفس المعنى، وبعضهم يقول القضاء وقوع المقدر والقدر تقدير الله عز وجل، والقدر تقدير الله عز وجل. وعلى العموم المعنى في هذا يسير وسهل، مع التنبيه إلى فائدة أيها الأحبة الكرام، السلف ما كان عندهم تشديد في موضوع التعريفات، هذه التشديدات في التعريفات جاءت عند المتأخرين، تجد يضع لك تعريفات دقيقة وقيود ومحترزات، ما كان السلف يشددون في هذا الباب، ما كان السلف يشددون في هذا الباب. طبعا الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، وأهل العلم يذكرون باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، ومرتبة العلم والكتابة ذكرتا في آية واحدة. ما معنى العلم؟ إن الله عليم بكل شيء. ما معنى الكتابة؟ إن الله كتب كل شيء. العلم الله عليم بكل شيء، الكتابة الله كتب كل شيء، مرتبة العلم والكتابة ذكرت في آية واحدة. وين؟ سؤال لكم، تفضل بقى سعود، وين العلم؟ هذه كتابة، يعني حمارة أوجه الشيخ. تفضل عبد الله. وين العلم؟ هذه كتابة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه الآية ذكرت العلم والكتابة، ذكرت العلم والكتابة. فائدة، قال ابن قتيبة هذا أديب أهل السنة لم يقل أحد من الناس، يقصد أهل السنة، أن شيئا يحدث في الأرض لا يعلمه الله. بعض أهل البدع يقولون هذا، ولكن أهل السنة ما يقولون هذا، أهل السنة ما يقولون هذا. لم يقل أحد من الناس أن شيئا يحدث في الأرض لا يعلمه الله، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فكل شيء يحدث في الأرض يعلمه الله عز وجل. أيضا أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر يقول: وأجمع أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم. فائدة: ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. والدليل قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مسألة ثانية: ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله، ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله. طيب، هذه المرتبة الأولى والثانية. لذلك أيها الأحبة الكرام، أي مصيبة تقع على الإنسان ليكن في بالك أن الله يعلم بها قبل أن تخلق وقبل خلق السماوات والأرض، يعلم بهذه المصيبة التي وقعت عليك أزلا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم بأن هذه المصيبة وقعت عليك وستقع عليك، وهذا الأمر مكتوب عند الله. فإذا تصور العبد هذا الأمر هانت عليه المصيبة. مع التنبيه إن قاعدة السلف الصالح ما كانوا يفعلون المعاصي ويقولون هذا أمر يعلمه الله منا، بل كانوا يفعلون الطاعات ويخافون من الله. لذلك الحسن البصري ماذا قال؟ المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. واضح بارك الله فيكم. تجد بعض أهل البطالة ما يصلي، تقول ليش؟ يقول الله مقدر عليه، الله كاتب عليه. صحيح هذا الأمر، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، ولكن احتجاجك هذا غلط، وهذه تخالف قاعدة السلف الصالح. فعمر رضي الله عنه كان يعلم إن الله عز وجل مقدر لكل شيء، وكان على طاعة عظيمة، ومع هذا كان يخاف النفاق على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه قاعدة السلف الصالح، كثرة العمل مع الخوف على النفس. أما قاعدة أهل البطالة، قلة العمل مع الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فكل شيء يقع على وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وحكى الإجماع على ذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وأيضا المرتبة الرابعة الخلق، فالله عز وجل خلق كل شيء، خلقنا وخلق أعمالنا. وحكى اللالكائي أيضا إجماع أهل السنة على ذلك، إجماع أهل السنة على ذلك. والمسلم إذا آمن بالقضاء والقدر رضى وسلم بما قدره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الحسن البصري، إخوان الكرام، الحسن البصري وصف بوصف، ما هو؟ ها؟ لا، غير الزهد، غير الزهد والعلم وغير غير هذا. ما شاء الله بعض الإخوة ما شاء الله مشاركتهم طيبة. وعبد الله، أحسنت. وصف الحسن البصري فقيل: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وهذا بسبب ماذا؟ يعني من تبع الكتاب والسنة وتربى على أيدي الصحابة ينطق بالحكمة وينطق بدرر. لذلك ابن الجوزي ألف كتاب آداب الحسن البصري، ابن الجوزي ألف كتاب آداب الحسن البصري. فالحسن البصري قال: كانوا يقولون إذا أصيبوا بالشوكة: هذا بذنبي وما ظلمني ربي. واضح بارك الله فيكم. هذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وما ربك بظلام للعبيد. هم يعلمون أن هذه الأمور مقدرة ومكتوبة، ولكن للذنوب شؤم والعياذ بالله، للذنوب شؤم والعياذ بالله. قال: والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعد منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فيعني ما يقع في هذا الكون كله بقدر الله عز وجل. لذلك ابن عبد البر في الاستذكار ماذا يقول؟ وقال العلماء والحكماء قديما القدر سر الله فلا تنظروا فيه، القدر سر الله فلا تنظروا فيه. ما معنى كلام العلماء؟ معناه جاء في حديث الشيخ الألباني يقويه ويثبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث طبقوه أيها الأحبة الكرام، يرتاح الإنسان والله من شر عظيم، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا خاض الناس في مسائل القدر بعقولهم وتوغلوا في بعض الأشياء توقف، وإذا ذكر أصحابي خاض الناس في مسائل الصحابة توقف، وإذا ذكرت النجوم مسائل التنجيم وبدأ الناس يخوضون في هذه الأشياء يعني توسع فتوقف، ومن طبق هذا الأمر ارتاح من شر عظيم. فيتوقف الإنسان في مثل هذه الأشياء، فكل ما يجري بقضاء الله وقدره، والله له حكمة عظيمة بالغة، والله له حكمة عظيمة بالغة. ثم قال فصل، أظن عندكم بالضاد وهذا خطأ، فضل لا، هي فصل، في عذاب القبر وفتنته. قال ولم تمت قط من نفس، وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه، إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن، من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا. أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، أن عذاب القبر حق وصدق، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، وذكرنا الإجماع. كتاب الله عز وجل الآية المعروفة الواضحة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يضرب بإجماع أهل السنة والجماعة عرض الحائط، ومن يخوض في مسألة إنكار عذاب القبر عنده أيها الأحبة الكرام انحرافات مسبقة، من هذه الانحرافات المسبقة التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهم كان يتكلم عن إنكار عذاب القبر، ما ذكر أبداً شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عنده انحرافات أصلا في قبول السنة، فلا يذكر إلا الدليل من القرآن، وذكرنا الآن الدليل من القرآن على مسألة إثبات عذاب القبر. الدليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وأيضا اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. عندنا مسألة أخرى، هناك فرق بين مسألتين، فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر الأسئلة الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك. عذاب القبر ما بعد فتنة القبر، عذاب القبر ما بعد فتنة القبر. أيضا فتنة القبر قد يفتن في قبره الرجل الصالح، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. أما عذاب القبر، من كتب الله عز وجل عليه العذاب، من كتب الله عز وجل عليه العذاب. والشهيد لا يفتن في قبره، الشهيد لا يفتن في قبره، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال هنا: وكل روح رسول الموت يقبضها. فائدة أيها الأحبة الكرام، بعض أهل العلم يذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل، هل يوجد دليل على ذلك؟ لا يوجد. أبو منصور يقول لا يوجد، قد يختلف مع أحد. تفضل. وش وين الجماعة هذا؟ وش قال؟ إيه لا، وقفت على كلامه يعني؟ ها تفضل. الشيخ هذا خارج السؤال. الشيخ أنا سألت اللي يقول ملك الموت اسمه عزرائيل عنده دليل؟ هذا كلامنا يعني الشيخ، كلامك مش غلط ترى الشيخ، لكن أنا أسأل عن الشيء الثاني الآن، هل عنده دليل؟ إخوان الأفاضل، وقفت على بعضهم يقول بأن البيهقي في البعث والنشور يحكي إجماع العلماء أن اسم ملك الموت عزرائيل. أنا أتكلم عن بحث قاصر وقد يكون فاتني، ما وقفت على هذا في البعث والنشور. طيب، ويذكر بعضهم أن القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى يذكر إجماع العلماء على أن ملك الموت عزرائيل. وأنا أتمنى من الأحبة الكرام ألا يكون حظه من العلم مجرد سماع فقط، المراجعة جيدة. من يقرأ في كلام القاضي عياض يجده والله أعلم هو ما يتكلم عن تسمية ملك الموت عزرائيل، يعني هو ما قال وأجمع أن اسم ملك الموت عزرائيل، ما يقول هذا، ولكن يقول القاضي عياض وأجمع على الإيمان بالملائكة ومنهم جبريل وإسرافيل وعزرائيل وغيره. واضح بارك الله فيكم؟ فبين الأمرين حسب اللي يظهر لي فرق، وإلا الطحاوي في عقيدته. طيب الطحاوي عقيدته هو ولا يحكي إجماع الأمة في السنة؟ إجماع الأمة في البداية قدم بأنه يحكي إجماع الأمة، قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. يعني الطحاوي يحكي الإجماع، إذا جئنا على هذا يعني أن ملك الموت مو بعزرائيل، ذكر اسمه ملك الموت. كلام القاضي عياض والله أعلم ليس نص في حكاية الإجماع أن اسم ملك الموت عزرائيل، كما ذكرت لكم هو القاضي عياض ما يقول وأجمع أهل العلم أن اسم ملك الموت عزرائيل، ما يقول هكذا، وإنما هو يتكلم عن الإيمان بالملائكة، فيقول من الملائكة هؤلاء الذين نؤمن بهم إسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائيل. واضح بارك الله فيكم. لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل قال به جمع من أهل العلم، هذا شيء قديم أخوان الكرام، قال به جمع من أهل العلم، وابن كثير له كلمة طيبة قال والأقرب التوقف. الأقرب التوقف يعني ما نثبت هذا، نقول ماذا؟ ملك الموت، نقول ملك الموت، لأن الإجماع أيضا لابد يستند على دليل. ويعني وذكرتكم كلام القاضي عياض، وإذا رغبتم نقرأ كلام القاضي عياض، قال وهو يذكر الإجماع، قال ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليه في كتابه أو حققنا عليه بالخبر المتواتر المشتهر عليه بالإجماع القاطع لجبريل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. فيظهر والله أعلم أن القاضي عياض ما يحكي الإجماع على التسمية، ولكن يذكر الإجماع على وجوب الإيمان بهؤلاء الملائكة، وجوب الإيمان بهؤلاء الملائكة، أما التسمية فما يتكلم عنها، هذا الذي يظهر والله أعلم. ورأيت بعضهم ينقل عن أبي حيان يحيل، يعني ما يذكر الكلام بحيان، أنه أيضا يحكي الإجماع على ذلك، أنا ما وقفت عليه، قد يكون موجود لكن ما وقفت عليه والله تعالى أعلم. قال وكل روح رسول الموت يقبضها. طبعا أيها الأحبة الكرام، ملك الموت يقبض الروح وله أعوان من الملائكة. ملك الموت يقبض الروح وله أعوان من الملائكة. والدليل قول الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأيضا في حديث البراء عند الإمام أحمد: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. يعني ملك الموت وله أعوان، وملك الموت له أعوان. ابن كثير في التفسير يقول: قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت. لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت. ثم قال هنا: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. أهل الجنة على أنواع. الشهداء لهم نعيم أعظم من سائر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني أرواح الشهداء في جوف طير خضر، هذه الطيور لها قناديل معلقة بالعرش، وتسرح هذه الطيور حيث شاءت من الجنة ثم ترجع إلى تلك القناديل. هذا من الشهداء، وهذا في صحيح مسلم. غير الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق يأكل بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. يعني روح المؤمن في جوف طير لكن تأكل من ثمر الجنة، أما الشهداء في جوف طير لها قناديل معلقة بالعرش تسرح إلى أي مكان في الجنة. وبين النعيمين فرق، واضح بارك الله فيكم، وبين النعيمين فرق، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا، فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر. الرشح العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الشمس تد من الخلائق يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، ويعرق الخلق عرقا عظيما. طبعا إخواني الكرام، فائدة من أحسن من ذكر ترتيب أهوال يوم القيامة، من أحسن من ذكر ترتيب أهوال يوم القيامة بتحرير بليغ جدا، وهذا التحرير مختصر، الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية، في شرح الطحاوية سرد ترتيب أهوال يوم القيامة. يذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه سئل: الحوض قبل أم الصراط؟ فماذا كان جواب الشيخ؟ أحد يعرف؟ إذا وصلت ستعرف، إذا وصلت هناك ستعرف. واضح بارك الله فيكم. لكن طبعا السلف ألفوا في هذا، في أشراط الساعة وأهوال يوم القيامة، ما ذكرت هكذا في نصوص الكتاب والسنة، بل تعلمها طيب. وفي طبعا الإيمان بهذه الأشياء زيادة في الإيمان. طيب، قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية. مسألة أيها الأحبة الكرام، كم نفخة في الصور؟ بعض أهل العلم يذكر أن النفخات نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. وبعض أهل العلم يقول لا، النفخات ثلاثة ينفخ في الصور: النفخة الأولى فيفزع الخلق، يكونون في أسواقهم كما ذكر ابن كثير وغيره، فيفزعون يستغربون ما هذا، ثم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة ثانية فيصعق الخلق، ذكر ابن كثير، فيحيي الله إسرافيل ثم يأمره أن ينفخ في الصور ثالثة فتكون نفخة البعث والجزاء. واضح بارك الله فيكم. هذا ما ذكره ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. طيب، مسألة، سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ما هو؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير والتذكرة، التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، قال قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، هذا إجماع واضح. قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نافخ الصور قال صاحب القرن، صاحب القرن، وذكر إسرافيل، ولكن لم يذكر يعني نص هكذا أن إسرافيل هو النافخ. واضح بارك الله فيكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صاحب الصور، صاحب القرن، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. ولكن إجماع القرطبي قوي، إجماع القرطبي قوي. طيب طبعا إسرافيل ينفخ في الصور، وميكائيل الموكل بماذا؟ بالقطر، ميكائيل الموكل بالقطر. طيب قال فيوقفون ألوفا من سنينهم. إخوان الأفاضل، آخر خبر، آخر حديث في مستدرك الحاكم، آخر شيء مرة، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فسأله عن قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكان يقول عبد الله بن عباس هذه الآية ما تشكل على آيات أخرى؟ السؤال لكم سالم، اسمك؟ الاسم عمار؟ نعم. هذه الآية ما تشكل على آيات أخرى؟ تشكل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فابن عباس بادره، ابن عباس حبر القرآن العالم البحر، قال كأنك تقول يعني فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني كأنك تستشكل هذه الآية بهذه الآية. فقال له الرجل رحمك الله إنما سألتك لتخبرنا، أنا مستفسر، أنا بتعلم منك. فقال ابن عباس، وشوف جواب العالم، جواب عظيم جدا جدا جدا، يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم. يعني الله عز وجل ذكر أن بعض الأيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر تعرج الملائكة قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واضح بارك الله فيكم. فهذا يوم وهذا يوم، هكذا ذكر الله آمنا بالله سبحانه وتعالى. واضح المعنى بارك الله فيكم. وهكذا يكون الإنسان، هكذا يكون الإنسان، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ولكن الحساب ويوم القيامة يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما الدليل من السنة على ذلك؟ تعبتوا؟ بطارية ضعفت؟ دليل من السنة حديث مانع الزكاة في صحيح مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.